إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن الله جل في علاه مدح نبيه في كتابه مدحا عظيما، ووصفه وصفا جليلا بأرقى السمات والصفات، حيث قال الله جل في علاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: تعلموا العلم وتعلموا له الوقار والسكينة. يضم طالب العلم لعلمه الأدب والخلق وحسن الأدب مع زملائه وإخوانه ومع مشايخه، يفوز ويرتقي، بل ويمكن أن يمر كالسهل في المسائل التي تستغلق على كثير من طلبة العلم، وما أوتوا إلا من سوء أدبهم مع العلم أو مع أهل العلم أو مع زملائهم من طلبة العلم، من بغي وحسد وحقد أو سوء أدب أو لسان طويل. فقال علماؤنا من السلف: اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن حتى العلم لا يرتكز إلا على الخلق. وأنا دائما أكثر من سؤال يأتيني من النساء تسأل على كيفية اختيار الزوج، أقول: ابحثي عن الأصول الخلقية أولا، لا تبحث عن الالتزام، لا تسمع أن هذا ملتزم وقميصه القصير وسواكه الذي في يده ولا يترك السنن ولا الصلاة في الجماعات، كل ذلك يستطيعه كثير من الناس، لكن حسن الخلق لا يستطيعه إلا القلة من الناس. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أنه أخبر عن امرأة تقوم بالليل وتصوم بالنهار وتسب جيرانه لم يسلم الجار منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مع شدة العبادة والصدقة والنفقة وطول القيام والصيام وظمأ الهواجر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار بسوء الخلق، نعوذ بالله من غضب الله، قال: هي في النار. ثم قيل له عن امرأة لا تكسر لا من صلاة ولا من صيام ولا من صدقة، تؤدي الفرائض لكنها لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. فالمسألة مدارها على القلوب لا على الجوارح، وحسن خلق المرء دلالة على طيب قلبه ودلالة على نقاء قلبه، فليهتم المرء بحسن خلقه، هذه هي المهمة. ونحن وإن كنا الآن نجلس في هذه المجالس، لأن الوقت أنا بأتيكم ضيف عليكم، وأنتم أكرم الناس، أكرمتمونا إكراما ما أدري كيف نوفي لكم هذا الإكرام، لكن أنا أقول يعني إن كنا لابد أن ندرس شيئا فلابد التصفية قبل أو التخلية قبل التحلية، لكن أنا بترك هذا لفوارس الميدان. عندكم طول العام عندنا مشايخنا الأماجد الأكارم، أوتوا من الأدب والخلق الحسن ما لا نستطيع وصفه، وهذا فضل الله يتيم أشاء، تتأدبون على أيديهم وتجلسون بين أرجلهم، تنظرون إلى وجوههم، تلتمسون الخير والأدب من فعالهم وحسن سمتهم. وأيضا مشايخنا وإخواننا لا يتركون الإخوة في دراسة الأمور التربوية، ما يتركونها، لكن نحن الآن ما أحد يأتيني يقول لي الآن السلفية اخترقت، أو نقول الإخوة الآن حالهم لا يسر. أنا أقول الآن أنا أرى وأدين الله وأعتقد اعتقادا جازما كل الاعوجاج الذي نحن فيه بسبب غياب العلم. الفضائيات الآن كثيرة جدا، والخير كثير جدا، والانتشار في الدعوة كثير جدا، اللحى كثيرة، النقاب كثير، الحجاب كثير، لكن الإشكال إيش؟ نحن أشباح بلا أرواح، والأرواح لا تتأتى إلا بالعلم. فأنا أركز على الأصل والقلب، والحواشي غيرنا قد كفانا إياه بفضل الله سبحانه وتعالى، مسألة تحقيق القلوب، مسألة الوعظ، مسألة الخلق الحسن، مسألة حسن التعامل والسمت، غيرنا الحمد لله فوارس الميدان كثر في هذا الباب يعتنون بها، لكن قلب المسألة، رأس المسألة، أصل المسألة غياب العلم غياب الخير، هذا أمر منوط به، وجود العلم وجود الخير. انتفى العلم انتفى الخير. وانا هذا من كي ليس من كيسي، هذا من محض كلام الله الذي علاه في كتابي وايضا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علق واناط قيام الساعه خراب الدنيا باسرها بموت العلماء بغياب العلم، وجعل علامه من علامات قيام الساعه اذا انتشر وتفشى الجهل وايش واندثر العلم واندرس. فالحاصل لابد ان الاخوه يهتمون بهذا الباب، ونحن يعلم بتفريطنا الله جل في علاه. نحن نتعدى صباح مساء حدود ربنا جل في علاه ونتجرأ على المعاصي، ولكن ستر الله المرخى علينا ومغفرة الله التي تحيطنا ورحمة الله بنا، وإلا لهلكنا ورب السماوات والأرض. يعني احنا ما منا من أحد إلا ومعصية علمها بنا من نفسه. ولذلك لما ورد الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أن أفضل الناس هو الذي خبأ نفسه في بيته وأغلق عليه بابه وبكى على خطيئته ولم ينظر لعيوب الناس وبكى على ما فيه ونظر إلى عيب نفسه، كان هذا والآخر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى في الصحيح قال وكف شرك عن الناس. ما تستطيع تفعل خيرا الخير كل الخير كف شرك عن الناس. فنحن المعاصي معلومة عندنا، فلذلك نحن نريد أن نسق الموازين، خلاص نقاء القلب وإثقال الموازين التي كانت في الرعيل الأول عزت في هذا الزمان، ونحن في زمان القابض على ديني كالقابض على الجمر، ليل نهار طرق على أهل الدين لا يتركون. فلا بد أن احنا يعني ننظر في باب نجاتنا، أصل نجاتنا قلب المسألة ونحوط، والباقي إخواننا يسدون عنا هذا الباب. أبشر الإخوة بشارة طيبة بأننا كما قلنا على مشارف الانتهاء من كتاب الدر النضيد، وبإذن الله ندخل في كتاب أصول الفرق. كان لابد اليوم نتصل بشيخ محمد عطية في الأردن حتى يكلم الإخوة عن مسألة الجرح والتعديل وطلب العلم، لكن حتى لا أكون قد فاجأته أني كالأمس لابد أن أنا أتصل فيه وأقول له ما استطعت، فأنا نرجئ المسألة إما للغد أو لبعض أو لبعد الغد، لا سيما أنا في الغد ما أدري ماذا سأفعل، هل سيكون الدرس الظهر أو يكون قبيل العصر، هذا سيكون لكم في آخر الدرس إن شاء الله. لكن الحمد لله نحن الآن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الجريء كتاب الدر النضيد، وكتاب لابد أن يقتنى ويكتفى أثره وينظر ما فيه ويؤخذ ما فيه بعين الاعتبار. هذا كتاب أصل أصيل في توحيد الإلهية. بقي لنا مسائل ثلاث، المسألة التي سنتمها على شبه هؤلاء القوم، والمسألة الثانية مسألة الكفر الأصغر والكفر الأكبر أو الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما، وهل حقا ما تبناه بعض علمائنا الأفاضل الأناجد بأن الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج به صاحبه من الملة فقط وكل كفر عملي لا يخرج به صاحبه من الملة، هل هذا الكلام هو يعني فيه أخذ ورد ولا هو قاطع مقطوع به؟ سنبين أدبا مع علمائنا، ولسنا نقول بأحد معصوم كما سنبين كما بين صاحب المصنف. والثاني أن الفاتحة تحوي كل أقسام التوحيد، فإن شاء الله المحاضرة القادمة أو البعد القادمة عشان تكون المحاضرة القادمة نهاية الكتاب والاختبار، إما الاختبار نرجعه للأسبوع الثالث أو والاختبار ونحن جلوس، أنا سأعطي السؤال صح أو غلط، ما أحد يعمل الفكر ولا شيء، وأنظر حتى يكون الإجابة معي أمامي وأيضا النتيجة معي أمامي في نفس اليوم وعلى النت نفس المسألة. في الإخوة في الدول الأخرى هيبعتولنا الإجابة على النت صح خطأ فقط، وننظر أما الهدية التي للإخوة في النت هنسلم عليهم فقط وندعو لها، لأن إخوة المسجد وقحوة ما يكونون لإيش للفوز بالجوائز، لا سيما أن في بعض كتب موجودة الآن تحت نريد توزيعها، فهي حوالي 100 نسخة الآن، هي رسالة الماجستير فقه البيع في سورة البقر فقه المعلومات سورة البقر، فمش هستطيع أن أعطيها لكل الإخوة، فهي ستوزع على حسب الاختبار. وأيضا كتب أخرى مجموعة كتب ستأتي للإخوة بإذن الله، في كتاب للمصطلح بفضل بيني وبين الدكتور بدران بيطبع، وكتاب الإعلام بما انفرد به النساء من أحكام أيضا بيني وبين الدكتور بدران، وكتاب الصيام، فاللي هينتهي منه سنأتيكم به، كتاب المصطلح وكتاب الإعلام أيضا هو هيوزع على جميع الإخوة، لكن الكتب الأخرى مجموعة الكتب ستكون نتيجة الاختبار مع فقه معاملات سورة البقرة أيضا هتكون مرتبة على نتيجة الاختبار. فحي هلا لمن يشمر عن ساعد الجد. الأسبوع الماضي انتهينا وتكلمنا وبينا أن الدعاء لا يكون إلا لله جل في علاه، ولا يصح أن يصرف لغير الله جل في علاه، ولا ينبغي، لا خطأ، يحرم أن يصرف الفعل غير الله، بل شرك من صرف الفعل غير الله فقد وقع في الشرك لا محالة بنوعيه. وإن قلنا صرف الدعاء المحض لله جل في علاه غير الله فهو الشرك الأكبر بالإجماع كما بينا الأسبوع الماضي، وقد نظرنا في كتاب الله جل في علاه فبينا أن الله جل في علاه قد صرح بكفر من دعا غيره. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، صدرها بالدعاء بنفس الدعاء. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن صدر الباب وصدر استغفر الله صدر الآية. قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، العقاب يخلد فيه مهانا، والخلود لا يكون إلا للكفر. أما في الوسط الزنا وغيرها تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهذا تفصيل لسنا بصدد الكلام عليه، نبين مسألة فقط نقف عليها عشان حتى أن الإخوة تركز معي في الباب. فقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إله آخر، وبين في ده صدر الآية، عجز الآية بين النتيجة بين العقاب إيش قال، يخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهذه مسألة أخرى. وقد قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عنده ربه. قال في نهاية الآية أيضا بعدما صدر الباب يضم يشوق القلوب مع عقاب، كأن السائل يقف ويتشوق مع عقاب من يفعل ذلك. قال الله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافرا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لكن هذه الآية فيها إشكال عظيم جدا. إيش هو الإشكال؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وين الإشكال؟ من الذي تكلم بغير إذن؟ تفضل. تأتي موطن الإشكال ثم حله، اللي هو قال لا برهان به، إذا لو دعا مع الله وله برهان في ذلك فهذا ليس من الكافرين، صح؟ لا، هذا المفهوم. نعم، هو ده موضع الإشكال، لكن هو حقيقة الواقع لا، هو ممكن نقول إن في دعاء غير الله ولا في علاه وله برهان، ها؟ أم أنزل الله لهم كتابا، أو هذا الذي يدعى من غير الله له كتاب خاص يبين أن هذا من الجواز بمكان. طيب هات حل الإشكال الآن. أنت حنفي؟ لست حنفي. ليش أنا أسألك هذا السؤال؟ ليش أسألك هذا السؤال؟ عشان إيه؟ وهذه من الذكاء جبتها أنت من القطط شغال. ها أيوة، يعني إيش؟ شفت؟ كل أنا ماشي معاك، طالما أنت جبتها بالشغل ده مش هتوصل للآية. صح، عشان تكون حنفية، إيش تكون حنفية؟ تقول عندهم موانع في المفهوم الكلام، صح؟ صح كده؟ إيه ما رأيكم؟ توافقونه؟ توافقوا؟ استنى. أحسنتم، لهم موانع بس راح توسع لهم مكان يشير الاثنين. توافقهم يا شيخ أحمد وتجلس معهم؟ ما توافقهم؟ إيش عندك؟ لا. أنت صدر الباب يعني. توافقهم؟ يعني إيه؟ ما توافق رجل؟ هم وافقوه. أحسنت. الحنفية لا يقولون مفهوم مخالفة، يقولون مفهوم مخالفة ليس الحجة. لا لا، الناس دول قالوا هناك موانع للأخذ مفهوم مخالفة، وأنا بقول مفهوم مخالفة ليس بحجة عند الأحناف. الكلام واحد ولا مختلف؟ إيش الاختلاف؟ لا، يبقى هو معنى ذلك أنه يقول بحجية مفهوم مخالفة لكن عنده موانع تمنع المفهوم. هذا الذي قلته أنت. طب أنا ما، هل أنا أمرت أن أشق عن قلبك؟ قلت هذا ولا ما قلت؟ أجب، قلت ولا ما قلت؟ اصبر، انت رجيلك قلت ولا ما قلت؟ انت قلت هذا شيخ، انت قلت اوافق الرجل ان في موانع مفهوم مخالفة، قلتها فين بقى سرك؟ وانت ايش ظننت ان انا اكون قلته؟
والله عشان مش ممكن. طيب الآن مسجد بدر برضو عنده براعة في التدليس، يعني المسألة فيها فتنة. ناس أول ناس درسوا التدليس أخذوا كتاب كامل الدكتور مصفر، فعرفوا كيف تطبيقه. وأيضا مش كده، ده التدليس مش جلي خفي، يقول ظننت أنه يقصد ما تقصده.
طيب انا موافق على هذا. عامة لا، الاحناف ليسوا ممن يقول بمفهوم المخالفة، يقول مفهوم المخالفة ليس بحجة. ومفهوم المخالفة اصوليا للاخوة اللي ما درسوش معانا، ان المسكوت عنه حكمه مخالف لايش؟ للمنطوق. فالمنطوق قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له، ده المنطوق حكمه كافي. طب من دعا وله برهان، ده المسكوت عنه، ده المفهوم المخالفة. فهنا الان انت ايش تعتقد؟ اصل يعني تعتقد بان مفهوم المخالفة حجة، لكن له ايش؟ يعني له في بعض الاحيان عدم اعتبار، صح؟ ايش هي بقى انت عارف مانا وراح من كتر النقاش. طب والجواب فين؟ ما احنا طلبنا منك الجواب، انت اتيت بالاشكال واجدت وافدت، خلاص احل عن واحد يركب لك الاجابه. لا خلاص انت اتيت بشيء جيد واوقفتنا على الاشكال، جئتنا بمن يحل الاشكال. ابو معاذ الله اكبر، استاذ محمد انور. طيب نعم احسنت. هنا من موانع ان نقول بمفهوم المخالفه ان كان هذا التقييد تقييد ايش؟ وصف على الغالب، يعني غالب من يدعو من دون الله جل في علاه ليس لهم ايش؟ برهان. بعض الملبسين فقط الذين يوحي الشيطان اليهم ياتون بشبه حتى ليست بادله، لكن غالب من يدعو من دون الله ليس له ايش؟ ليس له برهان. وايضا من هذه الموانع انه يكون اصلا دي صفه كاشفه، صفه كاشفه يخبر عن الواقع الذي يعيش فيه الناس، فلا يكون له مفهوم مخالفه. فهنا الله جل وعلا يرعب من يدعو من دونه جل في علاه، يقول من يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقال الله جل في علاه وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقد بين الله في غير ما موضع من كتابه انهم يدعون هواء، يدعون من لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه بحال من الاحوال، بل الاحياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، بل اكرم الخلق على الخالق امره الله ان يبين للناس قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا بقدره الله ومشيئه الله واراده الله جل في علاه. فما بالكم الاموات؟ بل هذه العقيده السديده عند صحابه رسول الله عندما تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليهم وبين لهم ان الاعمال تعرض عليه، فقالوا وكيف وقد ارمت؟ يعني ايش؟ صرت رميما، كانهم يقولون ان صرت رميما انت لا تملك شيئا ولا تعلم شيئا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الأنبياء. فالله جل وعلا يبين أنهم ضعفاء لا يملكون شيئا، فكيف يدعونهم من دون الله؟ بل الأقوى من ذلك والأرقى الذين يدعونهم من دون الله يلتمسون الخير عند الله جل في علاه وابتغاء رضوان الله جل في علاه. الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا يصح في الأذهان أن يذهب المرء بالضعيف يستجدي من عنده، يستجدي الخير من عنده ويترك أرحم الراحمين رب العالمين جبار السماوات والأراضين سبحانه جل في علاه. هذه آيات تثبت كفر من دعا من دون الله جل في علاه، وبينا شبه القوم الأسبوع الماضي. وهنا نتطلع لشبهتين، وشبهة ثالثة، الثالثة سأتركها عليك وأنظر فوارس الميدان، وإلى شبهتين أخريين يتكلم عنها المصنف، هو أنهم قالوا كسرتم سيوفنا الأسبوع الماضي، ونحن الآن على جاهزية كبرى ونريد منكم أن إما أن تنصاعوا لما نقول وإما أن ننصاع لما عندكم إن كان عندكم علم تستطيعون الرد علينا فيما نقول. قلنا ما عندكم؟ قالوا شبهتمونا بأهل الجاهلية، بفعل أهل الجاهلية المشركين. المشركون كانوا يدعون هبل والأصنام ويدعون الشيطان والجن ولا يدعون الأخيار والأبرار، ونحن إن دعونا الأخيار الأبرار الذين هم على قرب من الله جل في علاه وأن لهم المكان والحظوة عند ربهم جل في علاه، فالفارق بعيد والبون شاسع. وإن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما بين السماء والأرض، كما بين الجنة والنار. قلنا والله نعم، هذه مقدمة جيدة نفيسة، نعم الفرق بين هؤلاء فرق واسع وبون شاسع كالفرق بين الجنة والنار، لكن نحن معكم في هذه الشبهة وننظر وندقق النظر. المحرم في هذه المسألة بالنظر إلى المدعو أم إلى الدعاء؟ أجيبوا. وأنتم حصرتم النزاع في إيش؟ في المدعو. نحن نقول المسألة عند ربنا جل في علاه لا تدور على المدعو. لو كان أبر الأبرار، لو كان أفضل الأخيار، سيد الأبرار، لا يزيد في ملك الله شيئا. لو كان من الفجار، من الأشرار، أشر الأشرار، لا ينقص من ملك الله شيئا. فقال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالمسألة ليست دائرة على المدعو، المسألة على الدعاء. وإليكم نبأ القرآن الكريم. النصارى كانوا يدعون من؟ يدعون أفضل البشر في عصره، هو من؟ عيسى عليه السلام. واليهود كانوا يدعون أفضل البشر في عصره، في أونته، من؟ عزير، صحيح. ومع ذلك لم يقر الله جل في علاه لا اليهود ولا النصارى على ما فعل. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ماذا قال الله جل في علاه؟ يضاهئون قول الذين كفروا، قاتلهم الله. أن قاتلهم الله، لماذا؟ لأنهم دعوا غير الله، مع أنهم دعوا من؟ دعوا عيسى، عيسى من أولي العزم من الرسل، دعوا عزيرة ونبي من الأنبياء الأخيار، أفضل البشر على الإطلاق الأنبياء والمرسلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ثم يقال لكل أحد عبد أحدا فليتبعه. كل من عبد شيئا فليتبعه، فمن عبد الشمس يأتي شمس فتكور فيتبعها فيتساقطون في نار جهنم، كل من عبد القمر يأتيهم القمر في صورته ويتساقطون خلفه إلى النار. فيبقى الذين يعبدون عزيرا ويعبدون من؟ عيسى عليه السلام. فيقولون: ننتظر ربنا، من ربكم؟ قالوا: عزير ابن الله أو عيسى ابن الله. فيقولون: عيسى ابن الله. فيقول الله جل في علاه: كذبتم. ويكذبهم في ذلك، وعيسى هو من الأخيار، كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يمثل له جني بصورة عيسى، ليس عيسى، وهو من الأخيار، ولم يرضى الله هذا الفعل، بل عيسى نفسه، بل في سياق الآيات كانت على عيسى نفسه. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. فهذه فيها دلالة على البراءة، كما في مسألة الملائكة بصورة فاطر كما سنأتي له. الغرض المقصود: فيهيأ لهم جني بصورة عيسى عليه السلام فيتبعونه فيتساقطون معه في نار جهنم والعياذ بالله، لأنهم في الحق ما عبدوا عيسى، في الحق ما عبدوا عزيرا، في الحق ما عبدوا الملائكة، عبدوا من؟ عبدوا الجن. وهذه آية مصرح بها، عندما يناظر الله الملائكة: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. ثم قال: ما كانوا يعبدون إيه؟ كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مشركون، هم كانوا يشركون بالجن لا بهؤلاء الملائكة الأخيار ولا بعيسى عليه السلام. لذلك يمثل لهم عيسى جني بصورة عيسى عليه السلام ويتساقطون معه في النار. إذن هذه الشبهة، وهي لأن أصل النزاع ليس في المدعو، أصل التحريم من قبل الله جل في علاه في الدعاء في العبادة نفسها، ليس في إيش؟ في المدعو. قالوا: قد قتلتمونا لكن عندنا ما يقتلكم، قلنا: هات، نحن شهداء الحق. فقالوا: عندنا الآن دليل لا تستطيعون أن تقفوا أمامه، ليس هذا القول، أنا مخبئ لكم خبيئا إن شاء الله، انتظر أشوف إيش اللي عندكم. فقلنا: هاتوا ما عندكم. فقالوا: عندما يشتد الكرب ويدهم الخطر ويخرج الناس حفاة عراسا غرلا عطاشا يذهبون مع شدة الكرب والعرق والشمس تدنو من الرؤوس، ماذا يفعلون؟ ها؟ ذهبوا إلى إيش؟ إلى آدم، يستشفعون بآدم وسألوه الدعاء، صح؟ لفصل القضاء. آدم يحيل على نوح، ذهبوا إلى نوح، وذهبوا إلى إبراهيم، وذهبوا إلى موسى، وذهبوا إلى عيسى، لما تمنعون أن نذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والكل سيذهب إلى الأنبياء وينتفعون بدعائهم. قلنا: ها، هذه شبهة جيدة جدا حتى نؤصل لكم العلم الذي تتعلمون فيه. نقول: فضل طالب العلم أن ينصب بصره على الحول، صح؟ على الهراء، على الضعف، على الوجد، ينصب بصره على إيش؟ على النزاع. هو طالب العلم المتقن، هو هذا فضل الله يؤتي ما يشاء. لذلك قد قال الإمام مالك: ليس العلم بكثرة المسائل، هات لي كتب تملأ المسجد وجلس الرجل طالب العلم 100 شهر ينتهي منها، سينتهي منه. وفي النهاية المحصلة 13 ونص في الألف مش في المية. ما عنده أصلا البصيرة هذه من عند الله جل في علاه. فطالب العلم المتقن ينصب نظره على إيش؟ محل النزاع. وين محل النزاع مع القوم؟ برضو إيه؟ مفيش برضو شيخ محمود صاحب الليسانس سيبنا من اللي فات. اللي فات قد مر وعدى وفاة ولم يمت. أيوه هذه حيدة بس حيدة مصطنعة، حيدة من صاحب لغة. النزاع وين؟ أحسن، لابد فوق. نزاعنا في الأموات، وأنتم تتكلمون عن مين؟ عن أحياء. الكل سيبعث حيا لله جل في علاه، الكل سيحشر على أرض المحشر أحياء. يسألون آدم، وآدم آدم كان ميتا. آدم عندما سألوه ليفصل الله بالقضاء كان، وأنتم تقولون تقيسون الميت على الحي والفارق بعيد. نزاعنا في إيش؟ في مسألة الأحياء. اسمه صاحب الليسانس. فإذا نقول النزاع في الأموات، ونحن نتكلم الآن هذه القضية التي أتيتم بها قضية في إيش؟ في الأحياء. والله جل في علاه في كتابه قد أباح للمرء أن يسأل غيره. إحنا الآن لا نفصل في المسألة هل هي الأكمل، هي الأجود، هي الأفضل، لا، بنتكلم عن أصل المسألة. يجوز سؤال غير الله؟ نعم والله يجوز سؤال غير الله، لكن ليس بالإطلاق، بما أجازه الله، بما أقره الله، بما أقره الشرع. سؤال غير الله جل في علاه يجوز؟ نعم يجوز. بإيش؟ بالتقييد الذي قيده الشرع. وهذا التقييد قيده علماؤنا حق قاص. لابد أن إيش؟ أن يتيسر لنا الحياة والحضور وإيش؟ والقدرة. الحياة يعني حتى ننفي إيش؟ الأموات. والقصة التي أتيتم بها، نعم نذهب إلى آدم وموسى ونوح وعيسى وإبراهيم ومحمد لأنهم كانوا أحياء ونحن إيش؟ أموات. كنا في القبر ونحن نتكلم معه ونقول فصل الخطاب في يوم القيامة. فأموات يتكلمون مع الأحياء، لكن مسألتنا كانت في إيش؟ أحياء يتكلمون مع الأموات، وهم أموات ما زالوا جالسين. يا إخوتي أنتوا بتسألوا آدم وانتم فين؟ في قبوركم؟ طب ايش؟ طب ساكتين ليش؟ في ايش؟ ليش بيمشوا معايا؟ ليش لما تنجروا اجر الاخوه ينجرون معي؟ انا اريد اجابه واحد، ليش تنجرون معي؟ ساكتين عشان انا قاد القافله. هي دي المصيبه الكبرى، اهو بسبب هذا القول ضل من ضل من القول. نعم جعلوا لهم راسا وقائدا وقالوا هو هو. لو قال اليمين يسار واليسار يمين فاليمين يسار واليسار يمين. لو قال الذكر أصبح أنثى والأنثى أصبحت شبحا، نعم أصبحت شبحا. انتهى الموضوع، ما في رد ولا مراجعة. هذا ضد الضلال المبين كما سنبين أن هذه من الأسباب الجلية في شيوع هذا الشرك وهذا الضلال في هذه الأمة. الغرض المقصود أحياء يكلمون أحياء، ومسألتنا في أحياء يكلمون الأموات. وقد بين الله جل وعلا في شرعه أن الحي الحاضر القادر نستطيع أن نسأله. أما سمعت أن لم يأتك نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا دعاك سأل، إذا دعاك أخوك فإيش؟ فأجب، بل أوجب عليك أن تجب دعوته إن كانت وليمة عرس على قوم الجمهور. فهذا سؤال. أيضا سؤال الدعاء أن تسأل أخاك أن يدعو لك. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغير نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يبين الناس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الآخر الحديث قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله سل الله أو قال ادعو الله أن أكون منه، قال أنت منه، فدعا له. ولما قام الآخر قال سبقك من امتنع، قال سبقك بها عكاش. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه، يعني ممكن يقولون هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بأمر منه قال يرد عليكم يفد عليكم رجل من قرن ثم من مراد اسمه أويس كان به البرد شفي منه إلا موضع الدرهم، كان له والدة أم هو بها بار، من لقيه منكم فليستغفر له، يعني يسأله أن يستغفر له. فلما عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحث عنه بحثا حديثا وقد التقى به قال استغفر لي، قال أنا استغفر لك؟ عندما قال له أنت أويس أنت إلى الأسئلة التي أثبتت أنه أويس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال استغفر لي، قال أنا استغفر لك يا أمير المؤمنين؟ فقال إني سمعت رسول الله يقول كذا. فسأله الدعاء ولا ما سأله الدعاء؟ هل أويس هو النبي؟ ليس بالنبي. فأيضا سؤال غير الله جل وعلا فيما يقدر عليه الإنسان فهو واضح جلي بأن الشرع جاء يقر أن سلم عندما كان على المنبر ودخل الرجل قال هلك الأولاد أو جاع العيال وهلكت الأموال دع أدعو الله أن يغيثنا فما نزل سلم بعدما رفع يديه إلا والمطر يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا إشكال فيه في السؤال وطالب العلم يسأل شيخه وشيخه يسأل شيخه فهذا السؤال من الحي الحاضر القادر يجوز وليس فيها تمت شيء. ولما قلنا بحي لأنه لا يجوز أن يسأل الأموات لأن الأموات لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا. أما الحي يمكن أن يملك إذا ملكه الله ذاك إذا أقدره الله على ذلك. فحي خرج به الميت حاضر خرج به إيش وإيش الغائب بقى إيش الغائب ساكت حموتوا أصناف الغائب إيش ما دي مسائل ما ينفعش أنتوا تموتوا فيها لابد من إتقانها يعني رغم أنوفكم تدخلوها هذه مسائل بنحارب عليها الآن أنتوا مش فاهمين شيء. أما آخر رجل يقول الحلاج شيخي والآخر يقول وقدوات ابن عربي ده تضييع ده هدم للدين بأسره وهذه على أكتافكم مهمة ستسألون أمام ربكم بذلك. هذا دين بيضيع أمام عيونكم وأنتم ما عندكم إلا مصمصة الشفاه ولا تنفع بشيء والله لا تنفع بشيء والله تقدم الأمة لا ينفع إلا بشدة طلب العلم والإتقان. من يستطيع أن يرد على من يقول وابن عربي قدوته وهو رجل فحل غواص في معاني القرآن ويأتي بالأدلة التي يحورها ويضيع معنى القرآن ولا يستطيع أحد أن يقف ولا يجاب مثل هذا الكلام. إيش معنى الحلاج شيخ الحلاج هذا الذي يقول ما في الجبة إلا الله وابن عربي النكر هذا هو الذي يقول لا أدري من الخالق من المخلوق يعتقد في الحلول والاتحاد يقول كل كلام في الكون كلام سواء علينا نظم أو نسر أو نظام. فإن لم تتقنوا العلم من سيدافع عن دين الله الذي علاه إن لم تقفوا جبلا راسخا في أمام هذه البدع المميتة المحرقة لديننا وأصول ديننا من سيقف. احنا الآن بندعي أننا نطلب العلم بندعي أننا نريد حماة الدين وحماة العقيدة العقيدة تتهدم أمامنا خطوة خطوة ولا أحد يتقن كيف يرد فلابد من إتقان هذا العلم. سامحوني إن كان الأمر أزعجني لكن هذا علم لا يصح الاستهانة به. علم العقيدة بالذات علم من أهم العلوم بوابة العلم إتقان العقيدة. لا يستوي المرء ناجحا عند ربه فالحا خرج من نار جهنم إلا بعقيدة سديدة صحيحة. فعضوا بالنواجذ على أمثال هذه المسائل. نعم أحسنت. إذا قلت حي حاضر عشان يخرج إيش يخرج الأموات لأنهم كما خرج في الأولى لأنهم غائبين بالنسبة لأنهم إيش غائبون بالنسبة لنا وأيضا الملائكة والملائكة على حضور معنا هم عنا من الغيب المكان صحيح ولا لا غائبون عنا أيضا. والثالث ها الجن أيضا لا نراه إلا إذا تمثل لك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود حي حاضر حتى وأيضا البشر أن يكون بعيد عنك من الأقطار فلا يجوز أن تتعوه. فحي حاضر قادر وهذه تخرج إيش ها تخرج هذا احتراز يخرج على الذي يسأل بشرا ما لا يستطيع إلا رب البشر كان يقول له احيي لي ميتي ارزقني ولدا أو بنتا فهذا لا يملكه إلا من إلا الله جل في علاه. أمثال من قال الحلاج الشيخي قالوا بأن الله أعطى الولي قوة أن يحيي الجنين في بطن أمه وأتونا بما عندكم بقى من الجحافل في الرد على أمثال هذه الشبه. فالغرض المقصود قلنا لهم نعم نحن ديننا قد أقر بذلك ونحن الحمد لله عباد لله قد وصفنا أنفسنا أننا نستسلم لكل شرع الله جل في علاه فندور مع الشرع حيث دار وجودا وعدم إقرارا وإنكارا. أنكر دعاء الأموات فأنكرناه أقر دعاء الأحياء إن كان حي حاضر إن كان حيا حاضرا قادرا فقد أقررنا ما أقره الشرع منا به فلا شبهة لكم. قالوا الآن أنتم فوارس الميدان وقد وقفتم وقفة لا نستطيع أن نرد عليكم فيها لكن قد فهمنا منكم وأرجو أن يكونوا قد فهموا وهم لا يستطيعون أن يفهموا هذا والحمد لله قد أغلق الله الفهم على كل صاحب بدعة لكن نحن نفتح لكم الأمور حتى إذا عنت وظهرت تكون عندكم القوة في الرد. فقالوا إذن قد فهمنا منكم أن دوران المسألة على منفعة إيش ردوا على منفعة الأموات على أن الأموات ينفعون وهنا يقولوا بنعمل إيه اللي هم ندور حوله ده كله إيش أن الميت لا ينفع، وهم يقولون الميت ينفع على دور حتى لو نوع بنوع شفاعة. يبقى ده سلسلة المسألة وأصلها ودائرتها هو إيش؟ قالوا إذا حصرتم المسألة على منفعة الأموات، قلنا نعم. قالوا طب حي هل سنقف معكم وإما أن نتبعكم وإما أن تتبعون؟ قلنا والله حي حي هلا بما تقولون، نحن أفقر الناس إلى الدليل وإلى العلم ونحن على جهل عميق، فمن جاء يعلمنا قبلنا يده ورجله سنة ونتبعه. قالوا اسمعوا لنا وعوا ما سيأتيكم، قد انتفع النبي وهو النبي بميت. هذه المسألة ليست بهينة. قلنا كيف ذلك؟ قالوا نعم، عندما عرج به إلى السماء السبعة وفرض الله عليه 50 صلاة، من الذي نصحه بأن يقلل 50 في أقل؟ من؟ وموسى إيش في عصره لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد موسى أمامه فسلم عليه وقال أنت النبي الصالح، أنت نبي بني إسرائيل، أنت نبي بني إسرائيل؟ فقال له نعم أنا موسى صاحب الخضر. فالتقيا فتعانقا. من الكذاب الأفاك الأثير الذي قال هذا؟ لست أنا، أنا أدعي أن قائلا يقول هذا، صحيح ولا لا؟ إذا كان موسى لما بعث النبي كان، رد الله يكرمك عشان أعرف مين صحيح، كان ميتا. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم التقى مع من وانتفع بمن؟ إذا نفع الأموات يصل. فهدمت كل القواعد التي بنيتموها والحمد لله، وننظر من الذي يتبع من. فوارث النبي هذه ليست لي، هذه لكم. فهمت؟ فهمت؟ رد. دي مش بلاغة محمود، مش بلاغة. جيد جيد، لكن انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ صح، ما فيش حد هيسرى به تاني. جيد، يعني الأنبياء يفعل لهم الخوارق؟ نعم، وهم يعتقدون ذلك، يقولون والأنبياء والأولياء يفعل لهم الخوارق. يا حبيبي إيه؟ خلاص انت جيت للنزاع، دي خوارق. قال نعم أو الله دي خوارق، ونحن ما ندعو إلا أصحاب الخوارق، أصحاب الخوارق فقط ندعوه. ما تأتنيش برجل بقال تقول مات وكان صالحا عابدا ومتصدقا وتذهب تدعوه، لا لا، هذا ليس صاحب خوارق. أصحاب الخوارق إما أن يكونوا عندهم أولياء أو يكونوا إيش؟ أنبياء. قد أحسنت يا أستاذ محمود وأجبت في الإجابة، أترك مجال غير. المسألة عندما تقف عندها في كثير من أقوال ابن حزم تقف تقول لا حول، هذا هو الحق، لا في غيره. فلما تدقق النظر وتعمل النظر وتدقق في الأثر وفهم الأثر تقول يا هذه شبهة وهي. باب المقارنة باب عظيم جيد يفتح باب الإجابة، باب المقارنة باب جيد يفتح عيون الإجابة. جيد صح، والأنبياء ماشي اشمي ما فيها شيء، صلى به أمواتا أو أحياء، ما هو باب المقارنة سيفتح لك باب الإجابة. أتى أحمد أحسنت، هذا البداية اللي قالها الأستاذ صاحب الليسانس ونوه حولها وأنت أجلتها إجلاء صحيح. أولا أول ما تؤسس وتؤصل هذه على باب المعجزة. ليش؟ ليش تصرح بالمعجزة وليش أنا أريد منك أن تصرح بأنها معجزة؟ ليش؟ لأنه لا يقاس عليها غيرها، انتهى الموضوع. المعجزة خاصة بالأنبياء عشان نضيق النقاش، فنضيقه في مين؟ في النبي، والولي نبعده صح؟ لأن الولي ليس له معجزات، ممكن يكون له كرامات، كرامات لكن لا تصل للمعجزات، يعني لا يتحدى بها، فهذه معجزة يتحدى بها. كأن الله جل وعلا أحيا له موسى وموسى كلمه وانتفع به. هذه أول شيء أكمل. طب خلاص خليك أنت أجدت في هذه الآية وإيش فيه؟ ما أنت هتلبس عليه. كان موسى إيش؟ كان حيا ونفسنا في قبره حي إلى الآن حي، صحيح ولا لا؟ توافقون على السلام حي في قبره ولا لا؟ لا ليس بحي، لا هو مات من الدنيا لكن ليس بحي. ها وإيش الدليل على الحياة؟ طيب حتى لا عارفين إيش الدليل على الحياة. ما لا تجمع من النقدين يا أستاذ صاحب اللغة، واسكت بال حتى حتى نقول لك أجب اسمه. فين الدليل على الحياة النفسية؟ أحسنت، هذا أول دليل. ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأسلم عليه، فروحه لا تنقطع لأن ما في أحد ينقطع من أمته إلا أسلم عليه. جيد، إيش تاني من الأدلة؟ ولا تحسبن قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، فهم أحياء عند ربهم جل في علاه من باب أولى الأنبياء، هم أحياء عند ربهم. وقد بين السلام أن موسى كان يصلي في قبره، تعرفون ذلك؟ الحمد لله. فأحياء صحيح ولا لا؟ فلا تقول بذلك، نحن نقول نعم حي، لكن تضم لهذا الكلام نقول له وحياة الأنبياء أو الحياة هذه حياة أخروية أو حياة برزخية، والحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. قال لا، ما في فارق، سميت هذه حياة وسميت هذه حياة. أقول له لا والله الفارق أنت توافق عليه. قال كيف ذلك؟ قلت إنك إذا ذهبت الآن إلى موسى في قبره يقوم لك ويسلم عليك عندما تقول يا موسى السلام عليك ورحمة الله، وإذا تصافح المؤمنان تتساقط السيئات، أريد أن أصافحك، فيخرج موسى من قبره فيسلم عليك ويصافحك ويقول نعم العبد الصالح والأخ الصالح، ثم ينزل إلى قبره. يحدث هذا؟ ما يحدث، لكن يحدث في حال بزخية، وكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفارق الأول، أنه سلم على موسى ورد موسى عليه السلام وكلمه وكلمه ورآه ورآه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تراه هنا في الحياة عندما تذهب لقبري مع إقرارك بحياته، وسلم عليه وأنت إذا سلمت عليه لا يرد عليك السلام، وقد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يراك عندما تذهب وتسلم عليه في قبره. فأربع فوارق قاتلة في هذا الباب تبين لك الفارق العظيم في أن المسألة دائرة على أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تنتفع بميت كما انتفع النبي بميت فكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كن نبيا يعرج بك وانتفع بنبي من الأنبياء كما انتفع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع فلا مجال لك إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال. هذا الرد القاطع عليه في ذلك والفوارق الأربعة التي تبين هذا، فتكون هذه المسألة كلها مسألة على الحياة البرزخية، حياة الغيب الذي لا نعلمه بحال من الأحوال، ولا يتجرأ على أن يخترق أحد إلى الغيب. قال ما قل ما لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب لا يخترق بحال من الأحوال إلا للنبي أو لمثل النبي، وهذا أيضا بشر. إيش الشرع الذي دل على ذلك؟ إلا من ارتضى، اصح واستخذ الله كرم، إلا من ارتضى من رسول، فقد ارتضى الله له ذلك وأحيا له الأنبياء وصلى بهم وتكلم معهم وأدى النصيحة له موسى. الخامس وهو الناهي على قضيتكم بأصلها، من الذي ابتدأ الكلام؟ محمد الذي سأل موسى أم موسى الذي ابتدأ الكلام في النصح لمحمد؟ ها خلاص نحن نقول لكم اذهبوا لأي ميت وعودوا اجلسوا بجانب القبر استمعوا، يقول صاحب القبر فينفعكم وينفعكم بالنصيحة فخذوا بهذه النصيحة، لأن الإنسان ما انتفع بنصيحة موسى إلا أنه ابتدأ، هو الذي ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة وكلمه، هو الذي قال له ما فرض الله عليك إلى أن بدأ ينصح النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد عامل الناس قبله وهو أدرى بالناس، فلابد أن يسأل ربه التخفيف في الصلاة. فنقول لكم وافقتم على النقاط الأربع أو الخمسة، هذه الخامسة موسى والذي ابتدى ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودوران النفع، قلنا دوران النفع على الشر، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قد بيّن الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لا نفع ولا ضر من الأموات، قال الله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفع، فنفى أن يكون ثمت نفع من هؤلاء في حال من الأحوال. إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء، وتنقضي بهذه الشبهات التي عندهم. وأقوى هذه الشبهات وهذه شبهة تدعها رجل يتبنى هذا الموقف ويعتقد اعتقادا جازما حتى أتى بهذه الشبهة فوجدتها حارة وجالة ودخلت على كثير من الأغرار من طلب العلم أو من الذين طلبوا العلم لكن لم يتقنوا أصوله، فلذلك ما استطاعوا أن يقفوا أمام مثل هذه الشبه فانهارت والحمد لله وانتهى مسألة الشرك ودعاء الأموات. يبقى لنا أن المصنف يعني قد بيّن بعد ذلك أن الأسباب التي أرضت الأمة أو أودت بالأمة إلى انتشار هذا الشرك هو التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الأعمى، وهذا والله صحيح. قد رأيت الكوثري ومن ينحو نحو الكوثري يسب في أبي هريرة تصريحا ويسب في ابن مسعود بعد ما مدح ابن مسعود. أبو هريرة هو الذي روى أحاديث كثيرة من أحاديث المصراة وغير المصراة التي ردوها بالسبب الصحابة، ففي أحاديث تخالف المذهب، فتراه إذا أراد أن ينتصر لمذهبه يسب في الصاحب الذي روى هذا الحديث. هذه من رواة أبي هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه، ويطعم في أبي هريرة بكل هذه الجرأة من أجل التعصب للمذهب. وإذا وقع العالم القائد عالم المذهب في خطأ ما وليس بملك، ولسنا نقول العصمة لأحد قط ولا لأحد قط، فضله الله على العباد بالعصمة أبدا إلى الأنبياء، وحتى الأنبياء لم يعصموا من الصغائر كما بينا، لكن عصموا من محقرات الصغائر كما هو الراجح عند علمائنا. فلا ندعي العصمة لأحد، بل كل إمام من هؤلاء الأئمة الأعلام الشموس في سماء إسلامنا كانوا يقولون إذا عرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ينصب نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ندا وضدا، رحم الله علماءنا عندما قالوا لا حجة لأحد قط مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أدى إلى ذلك هو فعل المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم. فهذه دلالة واضحة جدا أن هذا هو الأصل الأصيل في انتشار الشرك. أقطع عالم من العلماء وزل في زلة، هفوة من الهفوات وزل من الزلات، هن من الهنات، سقط من السقطات، وليس بملك بحال من الأحوال. ومع ذلك نحن نقول هو شمس من شموس إسلامنا، هو فوق رأسنا، هو علم من الأعلام، ولو أخطأ نغض الطرف أدبا عن خطأ وننوه عن الخطأ ونقول فضله معلوم ومشهور وبيننا ونحترمه ونوقره ونأخذ منه ونتبعه في كل ما اتبع فيه النبي. ولاة الأمور النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إنما الطاعة في المعروف، عليك أن تسمع وتطيع ولي أمرك، لكن متى؟ هل طاعة مستقلة؟ لا، ضمنها وجعلها تحت مظلة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بطاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر تدخل فيها العلماء ويدخل فيها ولاة الأمور أصحاب السلطة. السمع والطاعة عندما يسمعون ويطيعون لنبينا صلى الله عليه وسلم، يسمعون ويطيعون لأوامر ربنا جل في علاه. فالتعصب والتعصب المذهبي وتعظيم علما ويوالي عليه ويعادي عليه هو السبب في انتشار هذه الضلالة العظيمة وهذا الدين غير القويم، بأنه ينصب أحدا يعاد عليه ويوالي عليه. وهذا الذي اخترقنا فيه، لا يقولون الاختراق من أجل عدم تطبيق العلم بالعمل، لا، أنا أقول تعلم وإن لم تطبق تعلم، سيأتيك اليوم أن تطبق. وقد قيل الإمام أحمد عالم فاسق أولى للناس أم عابد زاهد يطبق؟ قال لا والله، عالم فاسق أولى للناس. العالم الفاسق علمه ينتشر بين الناس ينتفع به الكثير وفسقه على نفسه، وسيأتيه يوم فيتوب ويؤوب ويرجع إلى الله جل في علاه فتستوي عبادته بإيش؟ بعلمه. وأما العابد الزاهد فيشرك بالله وهو يعبد الله على ضلال، كما قال عمر بن عبد العزيز ما تعبد أحد لله جل في علاه بجهل إلا أكثر أكثر مما يصلح فساد في دنيا وفي دين. فالغرض المقصود التعصب لأحد، أن أوالي من أجل أحد وأعادي من أجل أحد، أقاطع من أجل أحد أو أوافق من أجل أحد، هذا الضلال بعينه. ووالله ليس هذا بدين قويم بحال من الأحوال. الرجل الوحيد الذي توالي من أجل وتعادي من أجل وتنصبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي فقط، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء لما وقع بعض العلماء في سقطات أو هفوات أو زلات أخذوها وابتدأوا ينشروها بين الناس ويقولون أنت لست بأعلم من العالم الذي قال بها، وحديث رسول الله لم يخفى عليه ويظهر لمثلك، ويأخذون بهذه الشبه ويأخذون بتلابيب الخطأ الذي وقع فيه عالمهم ويدافعون عنه وينافعون ويسيرون على الاستيل، كما قال كما قلت القائل بصراحة وبجرأة أنا شيخي فلان وأنا قدوتي فلان وهذا فلان وفلان، قد كفره كثير من أهل العلم لما في كتابه من الطمات، وما ذلك إلا تقليدا وتعصبا لمذاهب لا تساوي شيئا. إن هذه المذاهب إن كانت كانت منبعثة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحيها لم بها وعلى الرأس توضع، فإن كانت مصادمة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا حي ولا هي ولا حياة لها ولا كرامة ولا نقبلها، بل تضرب عرض الحائط. فالسبب في ذلك كما قلنا مع انتشار الجهل التعصب للعلماء أو التعصب للآباء، كما قال المشركون الأولون إنا وجدنا آباءنا على أمة. يبقى لنا فقط الكلام على الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي والشرك الأصغر والشرك الأكبر وجمل في التوحيد. الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي منها، ثم بعد ذلك الاختبار، ثم ندخل في كتاب أصول الفرق، نتكلم على الفرق لأن المسألة هنا من الأهمية بمكانها.